برنامج في المهجر بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في المهجر. طبعا مستمعينا الكرام، رسالتنا في هذا البرنامج أن نبقى أقرب من كل أبناء شعبنا الفلسطيني سواء في الداخل أو الخارج، وهذه المساحة عبر أثير إذاعة صوت الأقصى نخصصها لنبقى أقرب من أهلنا في الخارج، الفلسطينيين المقيمين في الخارج، طبعا الجاليات الفلسطينية المقيمة في دول أوروبا وفي الدول العربية المختلفة، الطلاب الذين يعني بدأوا وما زالوا يواصلوا مشوار يعني الحصول على الشهادات العليا في دول مختلفة، وربما تحدثنا كثيرا مع شخصيات فلسطينية أيضا تقيم خارج حدود فلسطين، مع شخصيات إعلامية سياسية، مع طلاب، مع أبناء شعبنا، ونحن نعزز هذه العلاقة وهذا التواصل، وإن شاء الله دائما نكون سفراء لفلسطين في كل مكان نتواجد فيه، لأنه جزء من أهدافنا في هذا البرنامج أن نبقى على تواصل مع أبنائنا ومع طلابنا ومع الجاليات الفلسطينية، ودائما نستحضر هذه القيمة وهي قيمة أن نكون سفراء لفلسطين في الوقت الذي يبذل فيه العدو الإسرائيلي اليوم جهود جبارة لتزييف الحقائق، لتشويه صورة الفلسطيني للأسف الشديد، وهذا واجب علينا جميعا. واليوم وفي كل مرة أنا أذكر صانع القرار الفلسطيني، من يصيغ الرؤية الإعلامية للقضية الفلسطينية، نحن بحاجة إلى أن نبرز الوجه الحقيقي لفلسطين ونكشف الوجه الحقيقي لهذا العدو الصهيوني المجرم الذي يمارس شتى أنواع الظلم والاضطهاد والتمييز والقهر للفلسطينيين في قضايا إنسانية. لو عرفها العالم لبصق على هذا العدو الإسرائيلي نتيجة إجرامه وإرهابه ولا إنسانيته. ملفات كثيرة يمكن أن نحملها في دول أوروبا وفي دول العالم أجمع لندافع بها عن حقنا الفلسطيني، وأيضا لنظهر فيها بشاعة هذا العدو الذي يتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وأمامنا كثير من الملفات نرفعها، يعني فقط ما علينا إلا أن المادة موجودة، الإجرام موجود، ملفات كثيرة، منها ملفات المرضى في قطاع غزة، منها ملفات الأسرى الإداريين، منها ملفات الحصار، منها ملفات الأطفال المحرومين من حقوقهم. فنتمنى أن كل فلسطيني في خارج حدود فلسطين يكون سفيرا لفلسطين وسفيرا لهذه القضية بتفاصيلها، لإظهار الحق الفلسطيني والحقيقة الغائبة للأسف الشديد، والتي نحن بحاجة إلى دعمها بكل لغات أهل الأرض، مستثمرين كل الطاقات الموجودة، مستثمرين كل الإمكانيات التكنولوجية الهائلة اليوم التي وصل إليها العالم، مواقع التواصل الاجتماعي، الإمكانيات التي يمكن أن تتاح من خلال الإنترنت الذي جعل هذا العالم قرية صغيرة. وأيضا أريد في بداية هذه المساحة أن نتمنى كل السلامة ويعني الأمان للفلسطينيين في أوكرانيا، المقيمين في أوكرانيا، والحرب هناك طبعا ما زالت مستمرة، وهناك عدد من الطلاب الذين كانوا يدرسوا في أوكرانيا تمكنوا من الرجوع إلى أرض الوطن، وكان هناك من أبناء الجالية الفلسطينية خرجوا من أوكرانيا ووصلوا إلى منطقة بولندا، عدد من الطلبة وأبناء الجالية الفلسطينية طبعا غادروا أوكرانيا خلال هذه الأيام بسبب الحرب الدائرة هناك والعملية العسكرية، ويعني تم استقبالهم هناك، وإن شاء الله السلامة نتمناها للجميع، والسلامة نتمناها لكل أبنائنا في أوكرانيا. ونحن رغم يعني رغم استمرار هذه الحرب نتمنى إنه العالم الذي يتعامل اليوم مع المشهد هناك أن يعرف إنه هناك جرائم وذات الأسلحة والصواريخ انطلقت باتجاه رؤوس الأبرياء في غزة 4 مرات في 4 حروب في مدة زمنية قصيرة جدا. والعالم اليوم يعني عقوبات وإدانات واستنكارات وخطوات عملية وحصار على الروس وذات ما يصفه العالم اليوم بالاعتداء على أوكرانيا تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي وهذه القوات الإرهابية في غزة وما زالت وفي فترة زمنية قصيرة جدا. وهذا ربما رسالة لنا كفلسطينيين إنه يجب أن نراكم قوتنا لندافع عن حقنا، لأنه هذا العالم يعيش في يعني أقبح صور النفاق إن صح التعبير. لا نريد أن نبتعد كثيرا مستمعينا الكرام، إن شاء الله السلامة لكل أهلنا في أوكرانيا هناك والطلاب المقيمين هناك. طبعا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام كما عودناكم في كل حلقة وفي كل إطلالة نلتقي مع فلسطينيين مقيمين في الخارج. اليوم سيكون لنا شرف الالتقاء بباحثة فلسطينية براء أبو عساكر. طبعا براء كانت تعيش في غزة ودرست في مدارس غزة، وأيضا دراسة الدراسة الجامعية في البكالوريوس كانت في الجامعة الإسلامية في غزة. براء اليوم موجودة في دولة أوروبية في إسبانيا، وقد حصلت على براءة اختراع لمركب دوائي يمكن له أن يعالج بشكل قاطع مرض سرطان البنكرياس، وطبعا براءة اختراع من شركة الأدوية الإسبانية. وطبعا الباحثة أبو عساكر هي من سكان قطاع غزة ومقيمة اليوم في إسبانيا، وهي طالبة دكتوراه في جامعة برشلونة وحصلت على براءة الاختراع هذا، وطبعا هي حققت إنجازا للعالم تخدم فيه البشرية وحققت إنجازا لفلسطين اليوم. ويسعدنا أنه إحنا نسلط الضوء على تجربتها الرائدة، على إبداعها اللامحدود، على إنجازها العظيم اليوم. ويسعدنا أنه براء كانت وما زالت سفيرة لقطاع غزة وتتحدث عن معاناة قطاع غزة، كيف لا وهي الطالبة التي استطاعت أن تحقق هذا الحلم في والذي بدأ يتشكل وهي في قطاع غزة، وهي في المرحلة الثانوية كما أبلغتني وكما تحدثت معها قبل يعني الخروج على الهواء مباشرة. يعني كانت تقول وهي في الثانوية: حلمي أن أصبح عالمة. ومرت الأيام، تخرجت من الثانوية العامة، درست الجامعة الإسلامية في تخصص كانت ترغبه وتريده، وحلم هذه الفتاة بدأ يتحقق اليوم، وهي اليوم في برشلونة في إسبانيا. وكان هذا الحلم ربما مختلفا، لأنه حلم فتاة كانت تعيش في غزة مع ظروفها الصعبة فيما يتعلق بالحصار، انقطاع الكهرباء، الحروب، الأزمات، الإغلاق للمعابر، صعوبة السفر والانتقال، لكن هي ثابرت واجتهدت لتعيش هذا الحلم وتحققه، وهي اليوم في إسبانيا. ويسعدنا أن تكون ضيفتنا في هذه الحلقة. أهلا أهلا وسهلا بك أستاذة براء، وسعداء جدا أن نلتقي معك، وتحية لك ولعائلتك، عائلة أبو عساكر، وتحية لوالدتك ولإخوانك هنا في غزة. ويسعدنا أن نجري معك هذه المقابلة، ودعينا أبدأ بالترحيب بك براء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك معنا أستاذة براء. يعني كثير من المحاور سنتحدث فيها مع حضرتك، لكن في البداية هل يمكن أن تعطينا نبذة تعريفية عن براء أبو عساكر، هذا الاسم الذي استمع له الناس كثيرا، وأنت في حضرة إنجازات كثيرة تحدثت عنها وسائل الإعلام مؤخرا، سنتحدث عنها أيضا معك في هذه الحلقة، لكن لو تعطينا نبذة تعريفية عنك يا أستاذة براء.
أنا الباحثة براء عبد الله أبو عساكر من قطاع غزة. تم دراستي جميع مراحل دراستي العلمية منذ الابتدائية إلى الجامعة، درجة الجامعية في قطاع غزة. درست في الجامعة الإسلامية كلية العلوم قسم التكنولوجيا الحيوية، وتخرجت منها في 2016، ومن ثم تعينت معيدة في الجامعة وبعد لمدة عام، ومن ثم انتقلت إلى الخارج من الجامعة الإسلامية فورا إلى إسبانيا، جامعة برشلونة، لإتمام جميع مراحل الدراسية من درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه.
ما شاء الله. طيب أستاذة براء، يعني سؤالنا الأول، حدثينا، أنت تقولي يعني أنت الآن في إسبانيا ودرست في الجامعة الإسلامية، وكانت أيضا دراستك في يعني مدارس قطاع غزة. حدثينا عن هذا الحلم الذي بدأ يتشكل كما أخبرتينا يعني وأنت في المرحلة الثانوية ربما. حدثينا عن هذه التجربة التي مثلت بداية هذا الهدف لك الذي تحقق الآن، لكن نريد أن نأخذ هذا النجاح بالتسلسل من البداية حتى النهاية. فكيف كانت بداية تشكل هذا الحلم يا أستاذة براء؟
في البداية بدأ تشكل هذا الإنجاز وهذا الحلم وهذا الطموح العالي منذ دراستي في الثانوية العامة، فكان هناك جزء من مادة، طبعا كان التخصص فرع العلمي، فكان هناك ميول كبير جدا إلى المجال الطبي والمجال العلمي بشكل البحث بشكل خاص، فكان هناك تميز والمثابرة أكيد في المواد العلمية من الفيزياء والكيمياء والأحياء وبالأخص الأحياء، فكان هناك جزء من مادة الأحياء تتناول عن التكنولوجيا الحيوية وعن الهندسة الوراثية وعلم الجينات، فكان هذا الميول بشكل كبير إلى هذا الاتجاه العلمي، فكان هناك الميول لفهم ما هو هذا العلم وكيفية توظيف أجزاء صغيرة جدا من الكائنات الحية لخدمة البشرية والإنسانية في العديد من المجالات، من المجالات الطبية والمجالات الزراعية البيئية والصناعية وأيضا الجرائم وغيرها من الأمور. فعندما تم تخرجي من الثانوية العامة لم يتوارد في ذهني أي تردد في اختيار التخصص، فكان هذا التخصص هو الهدف الأساسي لدراسته في الجامعة الإسلامية. طبعا كان هناك الكثير من المواجهات الصعبة التي عشتها في بداية مراحل الدراسية، وكانت من أهم الأمور ومن أصعب الأمور هو كيفية إقناع من حولي بما أدرسه وما أتخصصه، نظرا لأن ليس الجميع لديه علم ما هي طبيعة هذه الدراسة وما هي طبيعة هذا العلم، فالجميع يعلم بالطب والهندسة والصيدلة وغيرها من التخصصات العلمية والمهنية، فكان هناك الكثير من الأسئلة يتراود في ذهني ماذا ستصبحين في الخارج، وأنا بالفعل أتذكر سؤال وجه لي من أحد أقربائي وهو عمي بقوله يا عمي ماذا ستصبحي عندما تتخرجي، فكان الجواب يتراود في ذهني بشكل مباشر، رديت عليه بسرعة وحكيت له سأصبح عالمة، وفعلا ومن هنا كانت الانطلاقة، وكانت الانطلاقة طبعا بالتأكيد من دراستي في الجامعة الإسلامية وإكمالي لمسيرتي وطموحي من خلال الجد والاجتهاد والإصرار، فتم مشاركتي في العديد من المشاريع العلمية والعملية في الجامعة الإسلامية في مختبرات الجامعة الإسلامية، فتم إنجاز العديد من الأمور، وكان هناك إقبال، أو لا أريد أن أحكي إقبال، ولكن كان هناك تمييز الدكاترة عندي في القسم لإنجاز العديد من المشاريع العلمية في مختبرات الجامعة الإسلامية، فشاركت في العديد من الأمور وأنا ما زلت طالبة قبل التخرج، وأيضا عندما أتممت المرحلة الدراسية الثانية من دراستي في الجامعة الإسلامية توجهت إلى التدريب في العديد من المختبرات منها الطبية ومنها الزراعية، تدربت في وزارة الزراعة أيضا في قطاع غزة، وتدربت في مركز البسمة للإخصاب وأطفال الأنابيب في مختبر الوراثة الطبية، وتدربت أيضا في مختبر مركز البسمة وأطفال الأنابيب في مختبر فحص الكروموسومات، فكان هناك إصرار وجهد ومثابرة منذ الصغر ومنذ التحاقي في الجامعة لإتمام درجة البكالوريوس، ومن ثم طبعا بالتأكيد خلال عملي كمعيدة تناولت العديد من المشاريع مع العديد من الزملاء في الجامعة، وأيضا بالمقابل هناك كان إتمام لمرحلة الماجستير في الجامعة الإسلامية، ومن ثم تقديمي لفرصة التبادل، منحة التبادل الطلابي بين الجامعة الإسلامية وجامعة برشلونة، والحمد لله في 2017 تم سفري من قطاع غزة وانتقالي من مختبرات الجامعة الإسلامية إلى جامعة برشلونة لإتمام درجة الماجستير ومن ثم درجة الدكتوراه.
ما شاء الله على كل هذا، يعني هذه الحيوية في تحقيق الأهداف. وأنا لفت انتباهي أستاذة براء، وهذه رسالة لابد أن نستحضرها على الهواء مباشرة لكل أبناء شعبنا الفلسطيني. أنت قلت لعمك سأصبح عالمة، والآن ونحن نتحدث في عام 2022 معك، فعلا أنت حققت إنجازات اليوم تخدم العالم أجمع، وسنتحدث عن هذه الإنجازات لاحقا. لكن عندي سؤال يا أستاذة براء، يعني أن يكون هذا حلم فتاة تعيش في غزة مع ظروف غزة، وأنت عشت تفاصيل ربما الأزمات، الحروب، الوضع الصعب، الحصار الإسرائيلي، أن يكون هذا حلم فتاة تعيش في غزة مع الظروف الصعبة، فهذا شيء كبير وكبير جدا. يعني حدثينا عن هذا الحلم وكيف تحقق في ظل أنك كنت في بطن الحوت إن صح التعبير، وقلت إنه حلمك يحتاج إلى مثابرة وجد واجتهاد وكثير من بذل الجهد في هذه الزاوية.
أكيد طبعا كونك تعيش في قطاع غزة فهذا أمر يحتم عليك أن تبذل جهد مضاعف عن أي طالب أو عن أي إنسان في أي بقعة أرضية أخرى. كونك تعيش في قطاع غزة أنت تعيش لتحدي في البداية ظروفك، ومن ثم الظروف التي ستواجهك بشكل طبيعي كأي إنسان طبيعي لإتمام دراستك وإتمام طموحك. كونك تعيش في قطاع غزة بالتأكيد ستفكر في العديد من الأمور التي لا يمكن أن يفكر بها أي شخص آخر تاني في الخارج، يعيش في الخارج، من صعوبات ومن تحدي ومن طرق التفافية لتحدي هذه الظروف، من ظروف الحصار طبعا، الحروب التي أنا عشت كل الحروب تقريبا اللي صارت لحد 2016 في قطاع غزة، عشت جميع المخاوف والتوتر والظلم الواقع على أهل وسكان قطاع غزة، عشت ظروف الحصار، عشت ظروف المنع، عشت ظروف إغلاق المعبر بشكل كامل. المعبر في تلك الأثناء كان بشكل 24 ساعة خلال السنة كاملة مغلق، ليس هناك مجال للسفر، وإن كان هناك فرصة للسفر فهي فرصة ضئيلة جدا جدا جدا. ولكن أكيد لا أنكر أبدا دور العائلة، دور أهلي، دور أبي المرحوم عبد الله أبو عساكر الذي كان منذ وأنا صغيرة وهو دائما يبث الأمل ويبث الطمأنينة ويبث الجد والاجتهاد في نفسي وفي نفوس إخوتي أيضا. كان دائما كلامه، كان دائما تشجيعه هو وأمي ملازميني منذ الصغر، الثقة بالنفس العالية، القدرة على تحقيق الإنجاز، القدرة على إبراز الطاقات وإبراز ما يوجد في داخلي. كان هذا بالتأكيد بعد فضل الله، هو بفضل عائلتي وبفضل الظروف الصعبة التي عشتها في قطاع غزة. كان دائما كلمة مستحيل غير متواجدة في قاموسي، وهذا أيضا امتلكته ليس فقط من الأهل ومن العائلة، هذا أيضا امتلكته من تحدي للظروف الصعبة التي جميع قطاع غزة بتأكيد يعاني منها ويعيشها. وأيضا رفضا تولد في داخلي رفض لقبول الواقع، هذا الواقع الحصار الأليم، العيشة الصعبة، كان هناك في داخلي رفض له. هذه ليست أكيد كل إنسان طبيعي ما بيقبل إنه يعيش هذه الحياة التي فرضت عليه، ولكن كل إنسان لديه العديد ومختلف من الطاقات البشرية التي يمكن أن يستخدمها لتحدي هذه الظروف الصعبة. وكانت الدراسة والسفر إلى الخارج والإنجاز الطاقات، هذه إحدى الطاقات البشرية التي في داخلي لتحدي الظرف الصعب وتحدي الحياة الصعبة وبناء مستقبل مختلف عما فرضه علينا الواقع وعما فرضه علينا الاحتلال وعما فرضه علينا الظلم المحقق والموجه لقطاع ولسكان أهل قطاع غزة.
جميل. طيب الآن يعني وصلنا إلى مرحلة الخروج من قطاع غزة، وكما ذكرت أن يكون هذا حلم فتاة تعيش في غزة بظروفها الصعبة كان حلما كبيرا، لكن واضح أنك استطعت أن تحقق هذا الحلم. وبداية تشكله عندما قلت سأصبح عالمة كانت بالخروج من قطاع غزة والالتحاق يعني في الجامعة الدولية. حدثينا عن هذه التجربة، قرار الخروج كيف تشكل؟ أكيد كان في صعاب أم أن الأمر كان سهل عندك السفر والإقامة خارج حدود غزة؟ حدثينا عن كل هذه التجربة المتعلقة بالاغتراب من أجل الوصول إلى الحلم وتحقيق الهدف بشكل كامل.
بالتأكيد الموضوع صعب جدا جدا، ليس بالسهل أبدا. في البداية تولد بداخلي فكرة السفر إلى الخارج. طبعا السبب الوحيد الأول والوحيد والأساسي هو النجاح والتميز والإنجاز والطموح العالي، ليس لعدم كفاءة قطاع غزة لا، ولكن لعدم توفر الإمكانيات الحادثة بسبب الحصار وبسبب الواقع الأليم الذي يعيشه قطاع غزة. فكان هناك الرغبة في السفر. طبعا في البداية الأهل كانوا تولد معارضة خفيفة من قبل الأهل، عارف أنه خايفين على بنتهم وأكيد خايفين من المشاكل الصعبة اللي ممكن تواجهها في الخارج من حب الأهل ومن مخاوفهم. ولكن الحمد لله عندما تم مناقشة الموضوع معهم تلقيت تشجيع قوي جدا من أمي ومن إخوتي في هذا الموضوع. ومن ثم عندما خرجت إلى الخارج، طبعا كانت الطريق صعب جدا، فحصلت على الفيزا، أكيد فيزا تطالب للخروج، ولكن تعثر الخروج لمدة شهرين بسبب الواقع الأليم الذي يعانيه قطاع غزة من إغلاق للمعبر. فكانت منحة الدراسة التي حصلت عليها مهددة، كنت مهددة بخسارتها، لأن هناك فترة معينة يجب تواجدي في الجامعة لإكمال أمور التسجيل وأمور الدراسة. فبحمد الله تمت فرصة السفر في آخر لحظة، وتم وصولي إلى جامعة برشلونة في آخر لحظة لإتمام إجراءات التسجيل وبدء الدراسة. كانت هذه الصعوبات عندما وصلت طبعا كبيرة جدا، من اختلاف الثقافة واختلاف العادات وتقاليد واختلاف الدين واختلاف العديد من الأمور، كوني أنا فتاة مختلفة تماما عن المجتمع الذي أعيش فيه، كوني أنا فتاة مختلفة تماما عن جميع الطلاب المتواجدين أيضا في الجامعة. أكيد في البداية كانت الأنظار كلها علي، على طريقة اللبس، الحجاب، طريقة التفكير، طريقة التعامل، كان هذه كلها تحديات تم مواجهتها في البداية. ولكن بإثبات الذات وبإثبات القدرات العالية والمنافسة الشريفة بيني وبين طلاب، الحمد لله الأمور أصبحت بخير. وعندما بدأ النجاح والإنجاز يظهر، تم هناك الراحة النفسية، الملائمة في الحياة بالخارج، تمت بالتأكيد بعد فترة وجيزة من مكوثي في أسبانيا.
طيب في خلال فترة مكوثك في أسبانيا، يعني ما الذي فعلتيه بشكل عملي وصولا إلى ما سمعناه وما قرأناه في وسائل الإعلام، إنه طالبة باحثة فلسطينية من غزة تحصل على براءة اختراع في علاج سرطان البنكرياس بجامعة برشلونة؟ حدثينا عن البداية العلمية في الجامعة، ويعني ما الذي فعلتيه وصولا إلى هذا الإنجاز الذي يعني ذكر فيه اسم غزة إلى جانب اسمك في وكالات أنباء عربية ودولية، وكان هذا إنجاز كما ذكرنا تصدره غزة، وطالبة من غزة عاشت في غزة تصدره للعالم أجمع.
بالتأكيد أكيد كانت البداية عند التحاقي في إتمام درجة الماجستير في الجامعة، في جامعة برشلونة. بعد إتمامي كانت أكبر فترة تحدي لبراء في جامعة برشلونة هي أن المنحة التي خرجت عليها هي فقط لست شهور. كان يجب علي العودة إلى قطاع غزة لإتمام درجة الماجستير في الجامعة الإسلامية، ولكن خلال الست شهور التي أقمتهم في جامعة برشلونة كان هناك إنجاز كبير جدا لإتمام جميع المواد الدراسية في الجامعة المتعلقة بدرجة الماجستير في تخصص البايوميديسن. وكانت بحمد الله الدرجات منافسة جدا، فكان تقديمي هناك لإكمال الدرجة بشكل كامل. وعندما تم مراجعة الدرجات والالتزام في الحضور والمحاضرات وإتمام جميع الامتحانات في والحصول على درجات تفوق المعدل الطبيعي للنجاح، فتم قبولي في الجامعة لإتمام رسالة الماجستير وإعطائي منحة أخرى لإكمال رسالة الماجستير في جامعة برشلونة. ومن هنا كانت الانطلاقة عندما التحقت في فريق البحث الطبي الذي ما زلت ملتحقة معه إلى حتى هذه اللحظة. فكان من رسالة الماجستير كانت متعلقة أيضا بعلاجات السرطان، من ضمنها سرطان القولون وسرطان البنكرياس. فكانت من هنا الانطلاقة في إيجاد دواء يثبط البروتين المسؤول عن حدوث هذا السرطان، سرطان البنكرياس. وكان هناك تم إجراء العديد من التجارب والعديد من التجارب العلمية الطبية على الكثير من الأدوية والكثير من الخلايا السرطانية بأنواعها المختلفة، ومن ثم الوصول إلى عدد قليل جدا، ومن ثم إلى اختيار نوع واحد فقط متخصص في هذا السرطان، سرطان البنكرياس، وتثبيته للبروتين المسرطن بنسبة كبيرة جدا تؤدي إلى القضاء على الخلايا السرطانية بنسبة تصل إلى أكثر من 80% مع المحافظة على حيوية الخلايا الطبيعية. فكانت الانطلاقة من إتمامي لدرجة الماجستير، ومن ثم بعد درجة الماجستير تم توقيعي لعقد مع البحث العلمي، فريق البحث العلمي، لمدة عام ونصف قبل بدئي في درجة الدكتوراه. تمت مواصلتي للعديد من الأبحاث الطبية والعلمية والمخبرية، ومن ثم توقيع لمنحة عقد عمل كامل مع جامعة برشلونة لإتمام درجة الدكتوراه. فكان هناك عمل متواصل غير منقطع أبدا منذ خروجي من قطاع غزة حتى هذه اللحظة في هذا المجال، وتم بحمد الله الوصول إلى هذا الإنجاز وبراءة الاختراع لسرطان البنكرياس. وبالتأكيد مستمرين ومكملين للنهاية لإتمام هذا البحث على خير بإذن الله.
ما شاء الله، نتمنى لك كل التوفيق أستاذة براء. لكن يعني أنا أريد أن أدخل هنا في زاوية مهمة جدا. يعني أنت اليوم هذا الإنجاز يمثل إنجازا لبراء، وأيضا أنا قلت أنه يذكر اسم فلسطين وقطاع غزة تحديدا في بجانب براءة الاختراع، بجانب هذا الإنجاز، بجانب هذا الإبداع والتميز. وأنت تعرفي أن صوت فلسطين للأسف في الدول الأوروبية خافت، وكم نحن بحاجة إلى أن نعلي صوت الفلسطيني، أن يتعرف العالم عن من هو الفلسطيني، ما هي ظروف الفلسطيني الذي يحاول الاحتلال تشويه صورته ونعته بكثير من يعني الصفات، والعمل على تشويه صورة الفلسطيني، ويعني كل ما يتعلق في هذه الزاوية. يعني كيف كنت سفيرة لفلسطين؟ هذا الاسم الذي ربما لا يعرف عنه الكثير من الناس، وربما يعرف لكن بضآلة. كيف يعني عبرت عن انتمائك لوطنك وأنت في هذا الموقع العالمي اليوم؟
بالتأكيد أكيد، عندما كان يتوجه لي سؤال من أين أنت، وعندما أقول فلسطين، هناك من لا يعلم أين فلسطين، أين تقع، ما هي فلسطين، وهناك ردات فعل أخرى، أوف تعجب تعجب كبير. أنت جاية من أكثر بقعة على الأرض فيها صراع وفيها مشاكل وفيها حروب، فكان هناك الكثير من ردود الفعل المختلفة، منهم من لا يعلم من هي فلسطين وما هي فلسطين، ومنهم من يتعجب كيف لفتاة من فلسطين أن تصل إلى هنا، تنتقل من فلسطين إلى أوروبا. فكان هناك ردود فعل مختلفة بالتأكيد. بالتأكيد تم تناول العديد من الحوارات مع العديد من الطلاب والعديد من الزملاء في الجامعة بخصوص فلسطين. ودعني أيضا أنوه لك، هناك من الفئة المثقفة والمتعلمة في المجتمع هم على اطلاع كامل بالأحداث التي تدور في فلسطين، ولكن دعني أنوه لشغلة جدا مهمة، أن الإعلام له دور كبير جدا في نقل الحقيقة. هناك الكثير من الأوروبيين المتعلمين والمثقفين لا يعلمون ما هي الحقيقة، فقط يتناولون ما يتم تناوله في الإعلام الذي يحاول أن يغير من ملامح القضية ويحاول أن يغير من الحقيقة الواردة لديهم. فكان هناك دور كبير يقع على عاتقي في محاولة إيصال الصورة الصحيحة عن معاناة الشعب الفلسطيني وعن حقيقة القضية الفلسطينية وحقيقة الاحتلال وجميع الأمور. كانت هذه طبعا تحدي كبير جدا أيضا من داخلي أنا كطالبة كفتاة فلسطينية عاشت جميع الحروب، عاشت جميع المعاناة، كيف يمكن لها أن تقنع من حولها الذين تشبعوا من الإعلام الغير صادق وتغيير أفكارهم من هذه الناحية. فكان هناك الكثير من الأشخاص يقولون لي نحن لا، الكلام الذي تتحدثين به لا يصل إلينا. فهناك الكثير من الأشخاص عندهم رغبة في معرفة الحقيقة، فكانوا يستمعون فعلا إلى الحقيقة ويقتنعون بها. طبعا يقتنعون بها لأن هناك الكثير من الأدلة التي أقدمها إليهم. وأيضا عندما تم حدوث الحرب الأخيرة على قطاع غزة، كان هناك العديد من التضامن من قبل فئة كبيرة من المجتمع الأسباني في مدينة برشلونة. كان هناك فعلا تضامن ودعم للقضية وتنديد بإيقاف هذا الظلم والعدوان على الشعب الفلسطيني في جميع فلسطين وبالتحديد في قطاع غزة. بالتأكيد كل إنسان فلسطيني شريف عاش المعاناة وعاش الحروب وعاش الظلم والاضطهاد والقهر والحصار، يتولد بداخله قوة وطاقة ورغبة كبيرة في عندما يتواجد في الخارج في إيصال المعلومة، ويكون فعلا له تأثير كبير في الخارج على تغيير الأفكار ولو بالقليل، ولكن من داخله يعلم أنه يؤدي دوره كفلسطيني.
ما شاء الله. طيب أستاذة براء، يعني أنت قلت أنه براءة الاختراع لك في علاج سرطان البنكرياس، وتحدثت عن جهد كبير يبذل لخدمة البشرية اليوم في هذا الجانب. مفارقة، يعني طالبة من غزة اليوم هي أصبحت بهذا المكانة والمرتبة وتخدم هذه الفئة من البشر في علاج مشكلة صحية مستعصية، لكن في المقابل أنا وأنت تتحدثي عن هذا الإنجاز، ووكالات الأنباء تتحدث عن براءة اختراع لطالبة فلسطينية تتواجد في برشلونة. خطر في بالي معاناة مرضى السرطان في محافظات قطاع غزة، وأنت ربما تعرفي أنه المريض في أي دولة اليوم من دول العالم يعالج ويأخذ حقه في العلاج وإجراءاته يعني بكل سهولة في نفس بلده، في المشفى القريب مثلا من مدينته. لكن في غزة عندما يمرض الفلسطيني يحتاج إلى تحويلات طبية ويحتاج إلى سفر، والمعبر مغلق، وربما أنا أعرف حالات أعلن عن وفاتها في انتظار فتح هذه البوابة، أصيبت بأمراض خطيرة مع أن علاجها قد يكون سهلا في مستشفيات خارج حدود الوطن. أنت تعرف أنه لا يوجد هنا أجهزة سي تي جيدة ولا أجهزة مسح ذري حتى هذه اللحظة. المريض عندما من أجل إجراء صورة مسح فقط يجب عليه أن ينتظر، وتحويلة طبية فوق هم المرض وهم الألم. هم الانتظار للمعبر وهم الخروج والابتعاد عن الأهل والأحبة. في هذه الزاوية يعني أريد رأيك، يعني لا أريد أن أسأل سؤالا مباشرا، لكن أريد رأيك، وأنت تخدمي اليوم هذه الفئة من البشرية حول العالم في ظل معاناة هؤلاء من عمل صورة مقطعية للاطمئنان على صحتهم.
بالتأكيد هذا الكلام أنا أوافقك عليه 100%، فأنا أعلم جيدا معاناة المرضى الفلسطينيين بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص من حصولهم على التحويلات الطبية ومن وصول العلاج المناسب لهم وهم متواجدين في قطاع غزة. فهناك في قطاع غزة فهناك معاناة كبيرة جدا يعيشها المريض الفلسطيني. بالتأكيد هذا ظلم، هذا افتراء، هذا وضع قاهر للغاية. علينا نحن عندما نسمع أن هذا مريض لا يتلقى العلاج المناسب، هذا شيء أصلا ضد الإنسانية، ضد الدين، ضد كل المعالم الإنسانية وضد كل الحقوق الإنسانية. بالتأكيد هناك مثل يقول خيركم خيره لأهله، وأتمنى أنا من الله أن يجعلني سبب في تحسين هذا الوضع الخاص الواقع على أهلنا في فلسطين وعلى قطاع غزة بالتحديد بالشكل المخصص. لحتى هذه اللحظة تعني أقول لك أنني أيضا تلقيت العديد من الرسائل من العديد من الأشخاص الذين يسألون عن توفر هذا الدواء وعن وجوده، لأنه لديهم لأن الكثير من لديه أبيه مريض، أخيه مريض، أمه كذا. فلا تتخيل أبدا كم تجاني هذه الأسئلة وكم تحملني طاقة، كم تحملني المسؤولية الكبيرة تجاه هؤلاء الأشخاص هؤلاء الناس. ولكن دعني أقول أن هذا الإنجاز وهذا الدواء ما زال في تحت دراسة وتحت الأبحاث الطبية ولم يصل إلى المرضى، وأتمنى من الله أن يوفقنا لإتمام هذا العلاج بأسرع وقت ممكن وإيصاله إلى المرضى بشكل مباشر، وبالتأكيد إيصاله إلى مرضانا في قطاع غزة وفي فلسطين. هذا ما فعلا أنا أسعى إلى، وهذا فعلا ما أنا أقوم به، وأتمنى من الله كما وفقني في خطوات السابقة أن يوفقني أيضا لتحقيق هذه الخطوات التالية بإذن الله.
طيب أنا لا أريد أن أطيل عليك أكثر من هذا، لكن براء أبو عساكر، يعني هذا الاسم الفلسطيني الذي يفتخر به ونحن على الهواء مباشرة، يعني أنا أريد أن أوجه لك تحية كبيرة عظيمة بملء هذا النجاح وهذا الإنجاز وهذا الطموح. يعني ربما هذه القصة التي استعرضناها هي مدرسة في تحقيق الأمال، وهذا هو الفلسطيني دائما. نحن من خلال برنامجنا استضفنا عدد من الفلسطينيين في مختلف الدول الأوروبية والعربية، وهم صوت لوطنهم، صوت لفلسطين. سنبقى منكم أقرب إن شاء الله، أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان، وجالياتنا الفلسطينية في كل دول العالم. لكن براء، يعني إذا ما أردت أن ترسلي وتوجهي رسالة في حضرة وجودك اليوم في إسبانيا وهذا الإنجاز الكبير وهذا الذي يفتخر به، فلمن توجهي هذه الرسالة يا أستاذة براء؟
أكيد أوجه الرسالة لكل شعبنا الفلسطيني، وأقول له أن هذا النجاح وهذا الإنجاز هو إنجاز فلسطيني لجميع أبناء شعبنا الفلسطيني. هذا الإنجاز هو إكراما لفلسطين ولمعاناة فلسطين، إكراما لأهالي الشهداء والأسرى والجرحى، إكراما لروح فلسطين النقية الطاهرة، القضية الشريفة، القضية الوحيدة في العالم أجمعين، القضية الحقيقية الشريفة. في العالم. رسالتي إلى جميع الطلاب بالتأكيد لا للمستحيل، بالجد والمثابرة والإصرار ممكن للإنسان أن يطلع ويخرج أن يطلع ويخرج ما بداخله من قوة وإصرار ونجاح بإذن الله، وبالتوفيق للجميع إن
إن
شاء
شاء
الله.
الله. حدثينا أخيرا عن المستقبل القريب والبعيد، ما الذي يدور في ذهنك؟ هل ستعود إلى غزة؟ ستظل الإقامة هناك؟ هل تخطط لزيارة الأهل في غزة؟ حدثينا عن برامجك المستقبلية يا أستاذة براء.
بالتأكيد أنا غزة هي مدينتي التي أنا تربيت وترعرعت بها. بالنسبة للإقامة حاليا أنا مستمرة في مجال دراستي، بالتأكيد حتى لو لم يكن الجسد متواجد في فلسطين وفي قطاع غزة، فالإنجاز والأثر يصل إلى هناك حتى لو جسديا لم أكن متواجدة هناك في قطاع غزة. بالتأكيد الزيارات دائما راح تكون مستمرة بين إسبانيا وبين قطاع غزة لزيارة الأهل بالتأكيد. فأنا أواجه صعوبة جدا في الحقيقة للعودة وزيارة الأهل إلى قطاع غزة، صعوبة لم يتخيلها أي بني آدم. فأنا منذ أن خرجت من إسبانيا لحد 2021، من 2017 ل 2021، فأنا لم أقم بزيارة أهلي إلا مرة واحدة، وهي في 2021 بعد 4 سنين من مكوثي في إسبانيا لعدم توفر الفرصة ولعدم ولإغلاق المعابر بشكل كامل ومن خوفي لخسارة دراستي، فلم تتيح لي الفرصة. فقط في شهر 8 منذ العام المنصرم العام 2021 فقط مرة واحدة ولفترة قصيرة جدا، وكانت أيضا هناك حدثت العديد من المشاكل على المعبر لوصول لخروجي لعودتي ثاني مرة أخرى إلى إسبانيا، فكان هناك خوف كبير جدا من خسارة الدراسة وخسارة المنحة الدراسية. بالتأكيد في المستقبل هناك الكثير من الخطط والرغبة أيضا في العودة لزيارة الأهل وزيارة المدينة بشكل عام، فهي تحتل جزء كبير من حياتي بتأكيد. المخطط الآن هو الإكمال في المراحل الدراسية المختلفة، وبإذن الله يكون لنا القدرة ويكون لنا الفضل في مساعدة أهلنا ومرضانا في قطاع غزة.
إن شاء الله رب العالمين. وأنا أوجه تحية كبيرة لعائلة أبو عساكر التي خرجت هذا النموذج، الطالبة أو الباحثة الفلسطينية براء أبو عساكر، والذي سمعتم إلى قصة إنجازها، ونتمنى لها مزيدا من التفوق والنجاح. وأنا أدعوها كما أدعو كل من ألتقي بهم من خلال برنامج في المهجر عبر أثير إذاعة صوت الأقصى وهي تسمعني الآن، أنه في زحمة هذه الأهداف وفي زحمة هذا العبء وفي زحمة هذا يعني الجهد الكبير الذي يبذل، لابد أن تظل هناك مساحة في عقولكم جميعا وفي عقلك يا أستاذة براء، وأنت الآن في دولة أوروبية، لأن تكوني سفيرة لغزة وسفيرة لفلسطين، لأنه هدفنا أن نعلي صوت فلسطين دائما في كل المحطات والمحافل، لأنه هناك ماكينة إعلام إسرائيلية تشوه الحقائق وتعكس صورة الفلسطيني وتصور الفلسطيني أنه هو المعتدي، بينما أرضنا اليوم يتنعم فيها هؤلاء الذين جمعوا من دول مختلفة من العالم. ونتمنى فعلا ألا تنسيكم كل هذه الأهداف والأعباء والازدحام في المهام في الوقت، ألا ينسيكم هذا، أن تكونوا سفراء لفلسطين وسفراء لغزة، وأن تخصصوا مساحة من أوقاتكم لتخدموا فيه يعني قضايا إنسانية ما زلنا نعيشها هنا في غزة. وربما أنا هنا أستحضر معك قضية هؤلاء المرضى الذين أنت عملت من أجل خدمتهم في كل دول العالم وخدمة البشرية، الذين هم ربما المكان الوحيد في العالم الذي يعيش هذه التفاصيل المرة والمؤلمة والصعبة جدا، ولا أحد يعرف عنها في العالم. يكفي لو سلطنا الضوء على فقط معاناة مرضى قطاع غزة لبصق العالم على ما يسمى إسرائيل، ويعني لعرف هذا الوجه الحقيقي لهذا العدو المجرم. إذا كان هناك أي كلمة تريد أن تختتم بها هذه الحلقة، وتعقيبا منك على هذه الأمانة التي نحملك إياها يا أستاذة براء.
بالتأكيد هذه الأمانة محفوظة ومحفورة في العقل والقلب ومطبقة أيضا على أرض الواقع. الإنسان هو من بتصرفاته، بكلامه، بأخلاقه، بدينه، بالتزامه، هو من يعبر عن هويته والهوية التي أتى منها. فكل إنسان بكل تصرفاته هو رمز لدينه، رمز لبلده، رمز لمجتمعه، رمز لثقافته. فأتمنى من الله أن يجعلنا رمزا وفخرا وعزا وكرامة لديننا وبلدنا وأرضنا بإذن الله.
إن شاء الله. أشكرك جزيلا الباحثة الفلسطينية الأستاذة براء عبد الله أبو عساكر من سكان غزة، تقيم الآن في إسبانيا، حققت كل هذه الإنجازات والأهداف وارتبط اسمها يعني بغزة وفلسطين، والعالم يستقبل يعني ما حققته براءة اختراع لمركب دوائي والعديد من الإنجازات الأخرى لها إن شاء الله. شكرا جزيلا لك يا أستاذة براء، أنا سعيد جدا بهذه الحلقة معك، وسعيد جدا بهذه التجربة، وسعيد جدا بهذا النموذج لهذا النجاح المبهر والرائع. أتمنى لك التوفيق. وطبعا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نقطة الختام في هذه الحلقة من برنامج في المهجر. شكرا لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء، وهذه تحياتي، معد ومقدم في المهجر أحمد المدني. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.